Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
الأصدقاء الأعزاء مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دابانغا عشاق مجلة الأحد، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم. في البداية تعالوا نتأمل صورة الغلاف.
في صورة الغلاف بنشاهد تاني للأسف ذات المشهد شفناه عشرات العشرات من المرات، ناس منكوبين حزانة وموجوعين حد الحسرة والعياء. ما بكم؟ ضربونا وقتلوا 11 من أزواجنا وأولادنا وأخواننا وعيالنا ومثلوا بجسدهم. صدمنا وشدهنا وأعدنا السؤال وأعادوا الإجابة. إنها الفتنة، ما يرتاحوا الناس شوية إلا يرجعوا يعانوا ويتألموا كثير. حد إننا بقينا نخشى الهدوء لأنه بيقى فعليا ودائما وأبدا بيسبق العاصفة النارية المدمرة اللي قاعدة تقضي على نسيجنا الاجتماعي وقوتنا وأمننا واستقرارنا. الحصل في الخرسانة مشهد يجب أن يحسم فورا لدرجة نضمن معاها ما يتكرر تاني. العالم ماشي وبيبدع في الاختراعات اللي بتنقص وتفيد الإنسانية، ونحن راجعين ورا وبنخترع أفظع وأبشع صور الاعتداءات على الإنسانية اللي بتقول له زول ظلما واعتداء آثم وظالم، فكيف يبشر براسه لحكامة؟ اللهم إنا نعوذ بك من قلوب يق الحجارة بل أشد قسوة. والصورة لازم تتعدل وإلا ستصل البلاد قريبا إلى الجحيم، وهي أصلا بدت مشوارة وبخطى متسارعة نحو الجحيم.
بكل الحب مستمعينا ندعوكم إلى كلمة العدد. فضلنا دائما بنقول وبنكرر انه وجود السلاح بايدي الناس غير النظاميين ده بيشكل كارثة خطيرة. السلاح ما بيرحم واستخدامه ما صعب، لكن نتائجه جد كارثية. فكرة انه اي مجموعة او قبيلة او افراد يكونوا شايلين لهم مختلف انواع الاسلحة والزخائر ويمتلكوا اساطيل من عربات الدفع الرباعي، ده كلام ما ببشر بخير ابدا. ومن الواضح انه البلد دي ماشية لهاوية، لاننا في كل لحظة ممكن نسمع عن حادث قتل بكل بساطة، ويمكن من كثرة الاحداث بقت ما بتشكل اهمية للرأي العام. سرعان ما نتناسى الموضوع وننتظر خبر فاجعة تانية. اخواننا قبل كل شيء احسموا موضوع السلاح المنتشر بايدي الناس ده، بعد ذاك شوفوا طريقة الحكم كيف ولا كيف. ودي صرخة نازحة من مدينة الدمازين، صرخة مليانة حزن، فأدركوا النازحين وين ما كانوا.
هنسمع وضيع أحمد ياسين من مدينة واحد، المدرسة ساكنين فيها مدرسة حفصة. احنا بنتكلم اول حاجه ما بنتكلم اول شيء عن الاكل والشرب، احنا بنتكلم عن الحاجه الحاصله علينا هسه. احنا هسه من جينا ليه عندنا 5 شهور وخاشين في 6 شهور نايمين في الواطه. اولا نوم الواطه ده يعني انت تقوم من الصباح انت بتلقى جناغ، اما نص الليل بتلقى جناغ تحت الدرج. ما عندنا طبعا سرائر ولا عندنا زي انت ما شايفه هسه، بتلقى جناك نايم في الدرج. انت لازم تقوم من جنب الليل بكورك الا تقوم تفتشين في التش عشان تقوم تديه لبن يرضى. ثاني شيء نحن نتكلم عن الاوضاع الحاصله. زمان في الانقلاب نزحنا اول كان في منظمات بيدعمونا بيجيب لنا اكل بيجيب لنا شراب، حاسه الحاجات دي وقفت. يعني الا بعض الناس يمشوا الخلا يجيبوا لك اكل ولكن ذاته شنو القطن مش بيشتغلوا، الرجال مش بيشتغلوا، اما ذات النساء مش بعض النساء بيمشوا يشتغلوا في القطن، يجيبوا لنا القطن، يجيبوا القرش من الاسم شنو من الخلا، وبيشغلهم بالاسبوع. الاسبوع لا لا، تخيل انت لا انت صايمه والشام انتحر عليك، انت دم تشتغلي يعني، قولي في اليوم عملتي 3 روتر 4 روتر، انت جيتي يا ريتوس، تخيلي في الاسبوع انت عملتي كم؟ يعني تلقي النسوان هيصرفوا كل 1500 اما 1000 جنيه، وبعد والله سبحانه في الاسبوع اللي فات واحدين صرفوا 500 جنيه. ال 500 جنيه ده بتاكلك شنو؟ ولا بيشربك شنو؟ عليها السكر بتشتري من السوق، الاكل بتشتري من السوق، بنت بتشتري المويه ده منقولي براسنا، نقدر نحمي طلق المويه منقولي براسنا برغم الحاجه الحاصله دي، لكن لا انت الاكل ده تمشي 500 جنيه ده، شوفي لما تلاقيش بكم كنسبتك ثقيله ما شاء الله. الليلة انت بتشتري سكر قولي بنص الكيلو، الكيلو ب 700 جنيه، العلبة 500 جنيه ده هل بأكلك اسبوع كامل؟ ما بأكلك اسبوع كامل، حتى يوم ذات وجبة يوم ما بقدر أكلك. الليلة انت بتقومي تصرفي جزء للأولاد وجزء لك انت كمرأة في البيت، يعني انت بتقومي صايمة شوفها دارين فطور ودارين نشرب الشاي، انت بتشتري سكر نص كيلو ولا كيلو ده، الكيلو ده تقومي تقسمي للمواعيد لك ولزوجك وداك للأطفال، منه تطلبي منه بتاع الشاي ومنه بتاع السهور، الكلام ده انتهى خلاص كده، اليوم بيكون انتهى. لكن احنا ليه نحن نسي لكم نتكلم لكل الجهات المسؤولة اذا كانت جهات حكومية اما منظمة اما كلها، ان يشوفوا في الهاجة الحاصل على ما يراوا للأطفال الليلة الجنب، انت جدوها صحة ما شاء الله الليلة فقط فقط والله العظيم، يعني شافة انت بتجيبها ما شاء الله انت حسنا فقط، لانه انت اللي قلت له الفطور تلقى له العشاء، اللي قلت له العشاء انت ما تلقى له الفطور، ده شنو الحاجات كده شنو؟ ما في حاجه انه اصلا انه يقدر عليهم. احنا بنسال برضه لان كنا الجهات المسؤوله يشوفوا الحاجه دي. انت لا تراعي في نفسك قبل ما تراعي في الاطفال ده، اللي انا انسان مسؤول، انا بقوم بواجبي، بشوف تعرف في مؤسسات اعلى من ده، بقوم مش بوجه لهم مشاكل، لكن الكلام ده ما حاصل. وشكرا.
المخرج الدرامي والممثل خلف الله سليمان، وكلام عميق عن الدراما السودانية وزوايا التناول الدرامي.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، وتحية طيبة لكل مستمعي مجلة الأحد. اليوم معنا المخرج الدرامي التلفزيوني والممثل خلف الله سليمان. مرحبا بك خلف الله في مجلة الأحد.
مرحبا بكم راديو دبنجا، ومرحب بكل المستمعين، ورمضان كريم على كل الشعب السوداني، ونعاد عليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله دائما تأمين والأمين
إن شاء الله. خلف الله، يمكن الحديث عن الدراما السودانية مؤخرا، ممكن نتكلم عن الدراما السودانية لأنه في فترة من الفترات كانت أرض يابسة زي ما بقوله، لكن الآن شايفين أعمال درامية كثيرة جدا ومختلفة وزوايا مختلفة وقصص مختلفة ودراميين كمان مختلفين. بداية حابين نتكلم عن دور الدراما في التغيير بصورة عامة.
أول حاجة الإنتاج بتاع السنة دي وهو حاجة مشرفة جدا، وقادر أنه يفتح أبواب أكثر، وقادر أنه يطور جواه ناس، و نعود العين بتاعت المشاهدة السودانية على الدراما وكده. وده طبعا برضو عنده محاسن وعنده مساوئ. الأعمال السنة دي كثيرة زي ما قلت دي محمدة، لكن المعالجة الدرامية أو معالجة الدراما لقضايا المجتمع يعني دي مسألة محتاجة لوعي كبير، ما قاعد تدار بالطريقة بتاعت السعورة التريند دي. هي سلاح ذو حدين، انت ممكن تكون عاوز تعالج قضية لكن ما تعالجها بوعي تسبب في أزمة أكبر من المشكلة الحقيقية.
طيب أستاذ خلف، يمكن الفضاء بقى واسع جدا، وزمان الدراما ممكن اللي هي بتدخل البيوت السودانية من خلال القنوات المخصصة للدراما أو القنوات السودانية. الآن أصبحت الدراما فيها مكاسب مالية كبيرة جدا على اليوتيوب وعلى المنصات المختلفة. هل الحاجة دي ممكن تضيف للدراما ولا ممكن تخصم منها؟
هو بالمنطق البسيط بيضيف للدراما، زي ما قلت لك بتعود العين على درامتنا السودانية، خصوصا أنه الآن مستلبة لسنين طويلة يعني للدراما بتاعت الدراما الإقليمية دول الشقيقة حولنا وكده. لكن في نفس الوقت الانتشار الغير منضبط ده قادر أنه يأثر سلبا على الدراما وخدتها في حتة أسوأ من اللي كانت فيها.
طيب، من أيام كان في لغط كبير جدا حول واحد من المشاهد اللي تقدمت في الدراما السودانية الرمضانية. المشهد يمكن يعني في ردود أفعال كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وكل المجتمع يمكن يتناول المواضيع المختلفة دي. طيب، تأثير الحاجة دي كيف أنت في الشارع السوداني وأنت كزول مخرج وعندك رؤيتك المختلفة، القضايا اللي بتناقش، هل القضايا اللي ناقش العمل الدرامي اللي هو كان في مسلسل ود المك، هل الحاجات اللي بتكون يعني قضية من المجتمع مباشرة بتتعالج بنفس الطريقة دي، ولا أنت شايفها كيف بنظرة المخرج؟
هو اللقطة حصل برجع لك لكلامي الأول لطريقة المعالجة. يعني إذا قلنا مجتمعنا السوداني ما فيه شخصيات زي دي بنكون إحنا أصبح منطقيين، الشخصية دي موجودة في أي مجتمع في العالم. لكن لحساسيتها العالية جدا اللي هي في قضايا محددة، يعني هاي سينسيتيف، انت لما تيجي تتناولها يعني بتلقى المدخل المناسب جدا انك عشان ما تعالجها وعشان ما كده. لانه اذا انا تعاملت بالاكل شيء اللي هو الظاهر ده ممكن يسبب في مصيبة كبيرة. بمعنى شنو؟ يعني الشخصية الاثار الجدل دي في اعتقادي يعني كمخرج إنه لو كان يتأسس لها اللي هي الأبعاد الواضحة، البعد النفسي والبعد الاجتماعي وغيره في الدراما نفسها، قد تلقى قبول وقد ما تعمل الجدل اللي حصل ده، وإنه في ناس معترضة وكده. إذا تم تأسيس كويس للشخصية وإنه دوافعها اللي بتخليها تعمل شنو، ما هي الشخصية دي سايكو دراما، شخصية متناقضة، يعني إنها هي بي 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 يعني بتمارس حاجة في العلن وبتمارس حاجة مختلفة جدا في يعني لما انت كل واحدة. فده إذا حصل له تأسيس المشاهد السوداني ذكي جدا بيقدر يقبله، يعني ممكن يصنف إنه الزول ده بتصرف كده يبغى لدوافعه النفسية مش لدوافع رجل الدين. يعني رجل الدين ما مسؤول من تصرفات الشخصية دي، لكن اللي حصل إنه نحن بس لقينا رجل دين بيعمل فيه تصرفات غريبة، ما كان في تأسيس، عشان كده الناس حست بأنه الحاجة دي موجهة للرجل الدين وإنما مش موجهة للشخص يعني.
لكن في الأخير إحنا متفقين إنه العمل يعني أخذ قضايا من المجتمع، ودي حاجات موجودة جدا، وشينا ولا بين الاختلاف الموجود زي ما اتكلمت عن المعالجات الممكن تحصل على أساس ممكن الناس تتقبل الحاجة دي. طيب، حابين نتكلم عن العمل الدرامي الأخير لكم، دروب العودة. نتكلم عنه شوية، وهو برضو من الأعمال الناجحة جدا واللي قد رواج برضو على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا على المنصات المختلفة.
دروب العودة هو مسلسل زي ما المتابعين بتكلم عن الهجرات الأخيرة عبر الحدود الليبية وغيره، منها للبحر أو ما يسمى السنبك يعني. ودي ظاهرة يعني ضرتنا كثير كشعب سوداني، وضرت أسر كثيرة جدا في أنه يعني في ضحايا كتار توفوا لرحمة مولاهم، وفي ناس مفقودين ما عارفين عنهم أخبار، غير الناس اللي بيبقوا في النص وبتعرضوا لابتزاز وكده، وأهلهم بتعرضوا لابتزاز وتعذيب زي ما تابعنا قبل فترة في الفيديوهات. فكان واجبنا كدراميين أنه يعني نناقش المشكلة دي مشكلة كبيرة يعني، خصوصا ان السودان حتى بيقى معبر لدول تانية، يعني معبر بتاع تهريب لبشر وكده، ولان القضيه شائكه بتخش فيها حاجات كثيره يعني غير تهريب البشر. دائما الناس اللي شغالين الشغل ده بيشتغلوا جرائم تانية كبيره، فوجب علينا ان نسقط عليها الضوء، ما كلها يعني، ده ما بيشبه الواقع، بيجسد جزء من الواقع. نرجع للمعالجه الدراميه، الموضوع لازم يتساق بالراحة، يعني تنوع الشخصيات، الراجل الكبير، المرأة الحامل اللي عاوزة تلد في أوروبا، الشاب الطالب اللي كان ممكن يبني بلده لكن يعني شاف ناس غيره مشوا قدامه ونجحوا فخلى دراسته هو طالب بتاع طب، المناضلة اللي تعرضت لمضايقات شنو. التنوع ده عشان أي سوداني يلقى نفسه أو يخد نفسه في المكان ده. فكانت المعالجة الأستاذ عوض شكسبير يعني رب الدول عافية اجتهد شديد في المعالجة دي على أساس أنه ترضي الشعب السوداني أو أنها بشلينا مشكلة حيوية
إن شاء الله. طيب أخيرا كده نتمنى أنه دروب العودة يلقى مشاهدة كويسة من الناس، وبالجد هي قضية ممكن تكون مهمة جدا، القضية تحت الهجرة الغير شرعية، وأسر كثيرة فقدت أهلها وفقدت شبابها بفكرة الهجرة الغير شرعية. نتمنى يكون في دروب للعودة للسودان، نتمنى أن السودان ينعم بالأمن والأمان والأشياء الجميلة جدا. كلمة أخيرة توجهها لكل مستمعي راديو دبنجا.
والله نتمنى أنه دروب العودة تكون لكل الطيور المهاجرة، يعني عشان ما نبنيه بجد، عشان نبنيه ونحن محتاجين نكون مع بعض، يعني كل الألوان السياسية والاجتماعية وغيرها نقبل بعض. كلمة أخيرة للمستمعين إنه يعني نحن موجودين في المجال ده وفي الحياة عموما يعني عشانكم وعشان نناقش القضايا مع بعض ونصل لحلول مع بعض
إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب يا حبيبي.
ودي قصة نجاح من الفاشر أبو زكريا، بطلتها واحدة من سيدات المجتمع من منطقة كركرة.
مستمعو ومستمعات مجلة الأحد من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم من منطقة كركر، وحدة إدارية تابعة لمحلية الفاشر. نقف على قصة كفاح ونجاح لوحدة من السيدات كافحت وناضلت وربت الأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن منطقة كركرة زهرة عبد الرحمن أبو بكر عبيد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزهرة دا بدأت من الفاشر، وبعد الفاشر الظروف بقت لي صعبة، وبعد ذاك جينا الكركر ما شاء الله الحمد لله تبارك الله فيه كثير كثير. يلا بعد ذاك من هيج من تيري يلا زينا ما شاء الله، لقيت إحيانا ولقيت الطعب لقيت ربيت العيال ما شاء الله، وحس الحمد لله زوجت منهم اثنين، زوجت سليمان وزوجت إخلاص خواجة وسليمان خواجة، وحس برضو في الطريق يعني أمير خواجة برضو الحمد لله برضو داير نتزوج وكم ربنا صحلت. بعد ضربة الفاشر لقيت اتحصلت هنا، جيت البيت الزول ده بديني القروش، والقروش بقت لي بسيط. قلت له حالي يا إبراهيم أنا نمشي لمحطة نسوي شاي. قال لي كويس أمشي، زول يمشي بعدم وباحترامه، يعني ما في زول بمنع زول، لا تشيل حق زول، لا تعارض زول، لا تكلم فارغ لأي حاجة. أصلا في السوق ده بقى بواجهك يعني نسيب، واجهك مشوطة، مواجهك أي حاجة، يعني تضحك وطلع زي داك بس يعني مرحب بهم، يعني نجي زي داك اللي بكلم فارق فيه اللي بكلم سمح فيه. لقاعدة عشر تمام دولف تمام ما شاء الله، يعني كثير الناس السبقت بعرفوني. يلا البس زي بحث للجمعة، الجمعة نقوم نسوي عجينة ونسوي شاي من مرقي قدامي، نقول له يعني يوم الجمعة يوم مفتوح نخطيه قدام الجامع. ويلا وبعد الداك الزول الجمعة اللي زي يكفط لي في ترابيزة ده بقروش، وزول الجمع اللي يلا نرحبه ونداجين ندي شاي برد، يعني في زول اليوم ما جاء نتحشم يعني ندي مجان، وزول المين زمان عارفني يعني ندي بقروش، نقول الزول ده ما عارف الزول ده جديد مرحبه، يعني بعد نقول ندي زول ده بقروش نتحشم، يعني بعد ذلك نمشي بهتات نلقى إزاعتي ده فوق، نقول يا حول ولا قوة إلا بالله لازم الزهرة ذكره معلو نتحجم، نقول لي زهرة ده معلو سعدني إحنا نجو نكون فرحانين نشرم ونام ونضحك عليهم مية مية.
نعم.
يعني الحظ الحمد لله.
نعم.
حظ ماشي كويس. وين الحظ حبة حبة، بعد مرات ما قلت لي كركدين قلت لي هطباي قلت لي فهماي يلا بشيل لي، قال لي قمت جيب لك فوق بصلاي سيل لي يالك فوق لحماي سيلك فوق رخيفاي ليالك، قال لي جيبي مية مية تجيب مبسوط ليالك ولا عندك دم.
دي كانت محطتنا اليوم من مجلة الأحد مع المناضلة السيدة زهرة عبد الرحمن. Thank you.
ميخائيل بطرس إسماعيل عضو المنظمة الوطنية لرعاية فاقدي السند يحدثنا من كادوغلي عن أهداف الجمعية وأدوارها وتحدياتها.
مرحبا بكم على الصفحة دي من مجلة الأحد. وآثار الحرب والدمار والخوف والرعب فرعت ووصلت لكل مدينة في السودان. ولما نمشي الخرطوم تحت الكباري وفي الزجاجات حنشوف ملامح جبال النوبة والنيل الأزرق، المنطقتين المنكوبات. والإحصائيات بتقول إنه 90% منهم من جنوب كردفان، فلكم الله. ولما يجتهدوا الشباب ويحاولوا ينقذوهم بتساهم معاهم جهات الاختصاص بالنصح والإرشاد وشر البلية ما يضحك. إذن نتابع حديث المنظمة الوطنية لرعاية فاقدي السند.
بسم الله وباسم الشعب السوداني، أنا سعيد جدا باستضافتكم لنا. أنا ميخائيل بطرس إسماعيل، عضو المنظمة الوطنية لرعاية فاقدي السند. المنظمة الوطنية لرعاية فاقدي السند هي منظمة اتسجلت في العام السابق 2022 وتم تسجيلها في مفوضية العون الإنساني بالخرطوم. والفكرة بتاعت المنظمة جاءت نتيجة اللقاء اللي تم بيني وبين مجموعة من الشباب والشابات، خصوصا الشباب اللي كنا بنفكر كيف انه نقدر نجد استراتيجيات ورؤى لمعالجة قضايا الاطفال الفاقدي السند. ومن خلال النقاشات ومن خلال الحوارات اللي تمت بيناتنا، خصوصا في 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 جامعة النيلين كلية القانون، نشينا في اتجاه انه لازم نعمل جسم، الجسم ده نسجله ومن خلاله نباشر او نجسد الفكرة في ارض الواقع، وبعد ذلك نقدر نباشر الانشطة حقتنا. المنظمة هي عبارة عن منظمة جديدة واجهتها كثير من التحديات والمشاكل، لكن بجهد وبمثابرة الشباب قدرنا نقدر نتجاوز هذه التحديات والمشاكل. الحمد لله الآن قدرنا في الفترة الفاتت ننجز مشروع كسوة للأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم. وهذا المشروع صممناه عبر أمانة المشروعات في المكتب التنفيذي للمنظمة، وهذا المشروع كنا استهدفنا يعني عدد كبير من الأطفال بولاية الخرطوم. وأنتوا زي ما عارفين الظروف بتاعت البريد وإنه الأطفال اللي بيكونوا في تحت الكباري والبنوم هناك بيكونوا ما عندهم الشلتر، ما عندهم المأوى، ما عندهم الحياة دي. فنحن من خلال الظروف والبيئة دي ابتكرنا المشروع ده وقدرنا نمشي فيه. والعادات بتاعت الأطفال المشردين هي عادات كبيرة صراحة، خصوصا يعني في المناطق بتاعت تواجدهم، خصوصا في الشهداء في بحري وفي ولاية الخرطوم، أعداد كبيرة جدا. الأعداد دي في أسباب كثيرة من خلال تجربتنا الشخصية، في أسباب سياسية، في أسباب اجتماعية. الأسباب دي كان لها دور في إن تنتج هؤلاء الأطفال. طيب أنا هنا كمنظمة مجتمع مدني من خلال المشاريع والخطط البنظرة نقدر نعالج المشاكل دي بشكل جزئي، ولكن العاتق والمسؤولية الأكبر بتقع على الدولة ومؤسساتها في أنها تقدر تعالج القضية بتاعت الأطفال فاقدي السند باعتبار قضية قومية.
وبحديث ميخائيل تكاملت موضوعات هذا العدد من مجلة الأحد. لا من نلقاكم في عدد قادم. بنقول لكم في أمان الله لكم تحيا أسرة التحرير وإلى لقاء.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن يكون معنا عدد من الناشطات والناشطين السياسيين بالولاية الشمالية للحديث حول عمليات التجنيد التي يقوم بها كيان درع الشمال في الولاية. في البداية معنا السيد حاتم حسن الناشط السياسي من منطقة أبو صارة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. ما مدى صحة الأخبار المتداولة حول عمليات التجنيد التي يقوم بها كيان درع الشمال؟
الكلام ده في تحرك حقيقة، لكن عندنا الناس الأدوبين في الاجسام المضادة النوبية دي رأوا الكلام ده طبعا عبر القوات المسلحة النافذة الوطنية الموحدة، لأن إحنا ما ضد الدولة في حاجة.
طيب خطورة الحاجة دي شنو على الناس؟
دي خطورة بتدي إلى تكسير وحدة البلاد طبعا، هي حتى الصراعات اللي احنا شايفينها بعيننا في دافور دي من الحركات المسلحه ايا كان زمان بتحارب، وتقول كانت بتحارب الحكومه اللي فاتت في سلبيات، ومنها زي وجود الدعم السريع حتى في اتفاق الاطار والكلام يحصل ضياع. الحياه دي كلها احنا شايفينها، ما دارين نخلي السودان كمان يبقى زي العراق او يبقى زي اللي حصل في اليمن او يبقى سوريا. المخرط الغربي بتاع الشرق الاوسط ده ما يتحقق عبر احنا كمان ايا كان، والحالة المستاء الجيش المواطن الشاب الوحيد اللي عندنا هو المسلحة، وما هي المصلحة الوطنية بتاعتنا. واحنا بندعو العغلاء حتى في درع الشمال او في جمال حركات المسلحة الناس يتوحد في هو واحد من اجل وطن واحد، لكن احنا نحافظ على بلدنا والامن بتاعها بامن يكون عندنا جيش واحد. ما في السلاح يبدا في ايدي شنو حركات مسلحة خارج عن القانون، مهما يبدا كان طول ما عنه الجرعية حقتها ما حتكون عبر قانون. المؤسسة العسكرية هي القوات المسلحة، الحاجة المعروفة عقيدتها العقيدة الوطنية بتاعتها.
طيب التركيز بتاع التجنيد وين؟ في المناطق الريفية، في المدن، في أي مناطق؟
احنا اصلا ما احنا معطينا كلها مناطق ريفيه، ما عندنا مناطق بتاعت مدن. يعني
في اقبال من الشباب للتجنيد؟
احنا اصلا احنا مطالبنا ما عندنا شباب بالكميه الناس اللي بتكلم عنها، احنا مطالبنا المهاجرين. بغض النظر عن الهدف او في تهميش في حاجه، الناس دي بتحاول تعالج مشاكلها بالحياة العقلانية ويدوا التوصيل للغوات المسلعة عشان تلتحم هذه الفكرة، لأنه الصمام الفكرة الانتقالية في أي دورة تحصل بتكون هي الغوات المسلحة، على حسب ما تحصل انتخابات حرة وبعد ده الناس على حسب التوصيل اللي بيجي فيها والشعب الدول بيشوف الجهة بتاعه كيف. لكن احنا نشوف الموضوع التجنيد الجديد ده يمزق البلاد ما حيقدم حاجه.
نعم.
حيرجعنا للحرب الغبليه، كل دول حيحاول يشيل اللي حقه بيده وحنقول يا بعدين السودان ده من المشاكل بتاعته الكبيره انه كل الدول بتطمع فيه. يعني احنا عندنا الطمع من اتجاه الجمال واتجاه الشيء زي ما انت عارف، يعني في معروفين يعني الدول الخليجيه ما من مصلحتها انه يكون في تطور ولا انه يكون السودان متقدم، لانه عارفين لو نحن عملنا مرسى ساكت في الدواخل ممكن يوفر كم مليار في اليوم او لو تجي بس تنزيه لمهنيين تصل هناك مياه عذبه الحاجه اللي ممكن تحصل. يعني الناس دي عارفين اطماعنا في البلد شو، ما دايرين نحن بيدنا كمان ندي الناس دي للحلم اللي هم دايرينه. احنا عبرت نتمنى الناس دي ترجع لصوت العزم والناس تشوف وتغطى البلد في المغارة الأول إن شاء الله.
شكرا لك السيد حاتم حسن، ومنها ننتقل لأضواء كاشف الناشطة السياسية بمدينة حلفة القديمة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. رأي الناس هناك شنو حول عمليات التجنيد دي؟ متفقين معها ولا رافضينها؟
والله ما متفقين، رافضينها، لكن طبعا في بعض منهم قاعدين ينضموا بالذات الفلول، لكن الناس رافضين. الناس الشمالية دين ما عندهم التجيش ده، بيرفضوا التجيش تماما. يعني
نعم، رأيهم شنو يعني الرفض ليه؟
الرفض لأنه أصلا هم ناس ما عندهم يعني التسليح، وما ناس مسالمين أصلا، يعني بيقولوا هم يعني أي مطالبهم بيأخذها بالطريقة السلمية، ما بيخشوا في تجيش وتسليح وكده. يعني ما عندهم ثقافتهم عاداتهم أصلا، يعني الشمالي ده سكينة ما بيشيله كلا حديثا كده، يعني بالذات ان احنا بنقول الرجال يعني ما عندهم الحاجات.
طيب هم بشوف انه الحاجه دي برضو ممكن لقدام ممكن تشكل خطوره على حسين، احنا بنتكلم انه في جيشين، الدعم السريع والقوات المسلحه، والحاجه دي يعني هسي الان معضله في المسار بتاعت السلام.
هم اصلا هم ما عندهم علاقه بالجيل، ما انا قلت لك هم اصلا ما عندهم علاقه، وبالتاكيد هي بتشكل خطوره على المنطقه وبتشكل خطوره على الوطن عموم. يعني التسليح، لانه نحن شايفين ما حدث في دارفور، يعني من تسليح والحسه حاصل كله بسبب التسليح لبعض الغبائل وتحت بعض الغبائل. يعني اذا اكيد الاستقطاب بيكون علي مستند من اي فصيل ولا جناح مسلح داير يستقطب، بيكون مستند على حاجات يعني منها القبيله والانتماء السياسي ولا كده، فده بالتأكيد بيرجع بالضرر للمنطقة. يعني إذا أنت حتسلح جزء وحتخلي جزء، بيكون ده تهديد للأمن واستقرار المنطقة. هي بتجمزع النتيجة الاجتماعية، يعني هي بتأثر في النتيجة الاجتماعية. أنت لو الناس هنا كلهم مترابطين وواحد يعني ممتدة، يعني الترابط ممتدة بين الغورة والقبائل المختلفة في الشمال، يعني حلفة، سكوت، المحل، الضناقلة، النسيج الاجتماعي قوي بيناتهم، يعني ما في عداله، درجه عداء بيقولوا عليه في سلاح ولا تجيش له، او على الاقل يعني تجير له القبيله، خلي التجيش. يعني انت بتقدر تجير قبيلتك في عداء، الا يكون عداء شخصي بس ومشكله شخصيه وبتنتهي على كده بين فردين، لكن الهس ده التجيش فحيخلق عداء بين حتى القبائل في الولايه الشماليه، فده فيه خطوره كبيره على النسيج الاجتماعي والترابط الأزلي بين القبائل في الشمال.
شكرا لك أضواء كاشف الناشطة السياسية بمدينة حلفة القديمة. ومنها ننتقل إلى الصحفي صهيب عثمان من منطقة البرقيق. تعليقك شنو حول الموضوع ده؟
بعد التحية لكل المستمعين لراديو دبنجا، الموضوع المزار أو نتحدث عن الحركات أو درع الشمال. درع الشمال ده حاجة فزاعة ساكت، أنا أعتقد أنه حياخذ زمنه زيه زي كل الأجسام الهلامية اللي قامت لإشغال الرأي العام في وقت معين بصلاحيات معين بتنتهي بعد ما الناس اللي من وراهم يصلوا لمآربهم يعني تماما بحسب الراهن والأسباب. طيب درع الشمال هي نشوف الناس اللي ورا درع الشمال منه ناس خالص سعيد الصوارمي اللي هو كان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني اللي للأسف الشديد يعني انه واحد من الناس المفروض يكرسوا انهم شنو كل الحاجات دي يكونوا سند وعون للجيش السوداني يعني اللي هو كان جزء منه في يوم من الايام. فمشكلتنا في البلد دي كل زول ينزل متقاعد او يعني معظم عشان ما نظلم الناس الكويسين يعني جزء كبير مننا دائما لما ينزلوا في خدمه وينزل يترك الشغل بيقوم يمشي يعمل حاجه موازيه للشيء الجسم اللي نزلوا منه اذا كان شركه قطاع خاص عام حكومي غيره. فهو ده حسي الفتره الحاليه اللي احنا بنمر بيها والبلد بيمر بيها انه كل زول بيعمل حركه مسلحه كل زول بيعمل حزب سياسي جديد كل زول بيعمل يقوم من النوم يصحى الواحد بيلقى نفسه في كميه بتاعت تفاصيل كده جديده يعني ما بتودي البلد لاي حته غير ما ليه ورا ما بتوديها. ما في حركه مسلحه بتبني بلد ما في اي ميليشيا بتبني بلد. الشمال محفوظ والله الشمال ما بيحتاج لدرع ولا لكيان ولا لاي سجن رماد زي ما بيقول عليه اللي قاعد يصوت عليه ناس خالد السلام. طيب الشماليه دي كبيره يا جماعه كلنا نحن بنسمع دائما برطم عامل جسم اسمه مين كده الشمال قوش عامل كيف مين اللي بيديهم اصلا حق انهم يمثلوا الشمال. الشمال ده ما كبير ما في مسؤول من نازل ما في واحد فيهم اللي بيتكلم عن الشمال وما الشمال وبيرددوا كلمه الشمال لكثيرين ما فاتوا الدب والإجان. ما في زول يتسلق يقول اني انا بمثل الشماليه ما لم يكن في انتخابات في صناعه الاختراع كل الناس عبر المراكز تمشي تسجل وتمشي تبدي برايه ما في زول يدعي ويتسلق يا زول. الناس هنا عايشه والله ما عارفين اللي بيحكم البلد مو زاد ما عارفين انه في ثوره قامت زاد لحد هسه. ففي الشماليه ما اعتقد اننا احنا محتاجين لشغل الجيش السوداني والشرطه والجهاز الوطني اللي هو بينظم المسائل القانونيه في البلد والامور بتصير بحياه طيبه.
شكرا لك صهيب عثمان. ومنها ننتقل الى الناشطه السياسيه صفاء الفضل من مدينه دونغولا. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. رايك شنو في عمليه التجنيد والناس في دونغولا هناك بيقولوا شنو؟
احنا بنحل قضايانا باما اجسام مطلبيه ولو عندنا حاجه بنمشي بصوره قانونيه وبنفتكر انه جيش السودان الواحد كفايه انه لحمايه الوطن. الناس الشماليه ما مايلين لانه هم يجن في اي جهه ثانيه غير الجيوش الرسميه يعني عاده الشماليين بيكونوا في الشرطه او في الجيش. حتى لو لاحظت انه دعم سريع او غيره الولايات الشماليه ما عندها جنود كتار فيه شايفين انه ده واجهه كيزانيه يعني ما بتلبي طموحات او اهداف اهل الولايه.
نعم والحاجة دي عندها خطورة على النسيج الاجتماعي هناك.
هم عامة ما مركزين على الولاية كولاية نشاطهم كله عاملين في البطانة الجزيرة ما عاملين نشاط كبير هناك في الولاية لأنه هم أصلا أهل الولاية واعين ما بنخرطوا في حاجات.
في الاتفاق الإطاري هسه نحن شايفين المشكلة بتاع تعدد الجيوش يمكن تمثل عقبة كبيرة في التحول الديمقراطي هسه حاليا. هل الحاجة دي يعني بيؤشر إلى إنه العمليات بتاعت التجنيد دي حاجة ما كويسة؟
هو أي محاولة للتجيش في الزمن الحالي في الوقت الحالي ما بيكون هو مطلب لأهل الولاية المحددة بقدر ما إنه بيكون تدبير لعدد الجيوش المكونة في السودان للموضوع بتاع الدعم والتسريح يعني ما هو ما مطلب بتاع ولاية. إحنا لو رجعنا للموضوع بتاع كيان الشمال ذاته بنلقاهم كل القائمين على موضوع الجيش من تنظيم محدد الغرض منه لو في دعم بتاع في دعم بيكون دعم لجهة محددة يعني ولو في دمج بتاع جيوش بيكون للموضوع بتاع الدمج بس ما أكثر من كده. هي الولاية أصلا ما بتحتمل إنه يكون عندها جيش ويخوض حروب زي ما حصل في دارفور أو زي أسود الشرق أو الولاية ما بتحتمل إنه يكون عندها جيش عشان يخوض حروب عشان مطالب. أصلا هو بطبيعة الولاية ما خاضت حرب قبل كده ولا فيها الناس ممكن يخوضوا حرب يعني
على الرغم أنه في مطالب
في مطالب وفي نعم. مظالم كثيرة جدا في الولاية لكن الناس قاعد تميل لأنه في يكون في أجسام مطلبية تطالب الحقوق أكثر من أنها يكون في جيش لكن في ظلم كبير يعني ظلم كبير جدا في الولاية في التعليم صحة يعني أكبر نسبة على التسرب من المدارس الشمالية أكثر مشاكل صحية سرطانات كبد وبائي سل يعني في كمية من الأمراض انتشرت بصورة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة مشكلة في التعليم مشكلة في الصحة في مشاكل كبيرة جدا في الولاية لكن دي برضو ما بتخلي إن الزول يعمل جيش يعني عشان يطالب بحقوق.
في رسالة للشباب في الولاية بخصوص الموضوع ده؟
الشباب واعي جدا في الولاية وعارف حقوقه ومطالبه وعارف الطريقة اللي بيطالب بها بحقوقه وعارف انه تكوين ميليشيات هو مضر بإنسان الولاية أكثر من انه بيحقق له مطلب بل بالعكس بيكلف الولاية كثير تكوين ميليشيا داخل الولاية.
أعزائي المستمعين اللي كانوا معنا ناشطات وناشطين سياسيين يتكلموا لنا حول عمليات التجنيد التي يقوم بها كيان درع شمال في الولاية الشمالية. شكرا لإفادتهم لنا وكذلك شكرا لكم أعزائي المستمعين على المتابعة وحسن الاستماع وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
تستنكر مواطنون وناشطون بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حالة السيولة الأمنية التي جعلت حتى النظاميين مستهدفين من قبل المتفلتين حيث قالوا إن استهداف النظاميين يدل على وجود هشاشة أمنية مناشدين حكومة الولاية ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة. المزيد في هذا الاستطلاع الذي أجريناه من محلية ميرشينغ حول السيولة الأمنية التي تشهدها ولاية جنوب دارفور.
طيب كافر مقدم إذا تمنقى ورمضان كريم حقيقة أمبار الساعة 11 ليلة في نور الدين محمد سفدين درق وهو حرس شرطي السوق وتم ضربه من خلال أناس مجهولين وشعلوا سلاحه كلام ده بليلة 3/4/2022 أو 12 رمضان بالتحديد. الجرب كانت مجهولة أو الاتجاه كانت مجهولة لازم نعم جارين بهش الجناح و
طيب ما هي تحركات الحكومة لأنه هذه الظاهرة يعني تكررت تقريبا مرتين في شهر واحد يعني
وما الحكومة طبعا بذل جهد كثير من الليلة المبارح طبعا الشرطة والجيش وكل القوات المهنية الأجهزة الأمنية المهنية كامل جايرين البيت لأنه كيف يقبض على الجماعة وجابوا الكلمة البوليسية الآن هو مستمر لأنه كيف يقف لأنه هذا الشخص ده موجود داخل المهنية أو خرج من المهنية ومن أي مصدر ذاته قتل يعني إنه يقتل
بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة عبد الرحمن محمد محلية ميرشينغ. نحن أول حاجة بنترحم على الأخيت ركن لروح الأخيت ركن عبد العزيم ربنا يرحمه ويحسن مسواه. كذا الحال الشرطي نور الدين محمد سيف الدين بمحلية ميرشينغ شهيد محلية ميرشينغ في ليلة البارحة. نحن بنقول إنه ربنا يرحمهم جميعا وكل شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية والكفاءة المسلحة في الدولة السودانية قاعدين يسقطوا بشكل متتالي نتيجة للحشاشة الأمنية الداربة البلاد في خصوصا في هذه الأيام السودان خاطبة ولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص وخصوصا نحن هنا في محلية ميرشينغ يمكن في خلال الأسبوعين أو الأشهر أيام الفاتت كلكم والله تابعتم في الصحف وفي الإذاعات وفي كل الوسائل التواصل الاجتماعي الحادث المعلم بمنطقة جرو في محلية ميرشينغ اختطاف عربة الشرطة مدججة بالدوشكا ومبارح فرد بتاعت شرطة اللي هو نور الدين الشبلي نور الدين محمد سيف الدين تم اغتياله في داخل سوق ميرشينغ وهو بيقوم بعمله في مسألة تأمين السوق والكلام ده نحن بيرجعه للحشاشة الأمنية وعشان كده من داخل محلية ميرشينغ بنقدم نداء عاجل إنه الحكومة السودانية والناس القائمين على أمر السلطة انه يوفروا امن وطمانينه بالنسبه للمواطن اللي نقدر نعيش حياتنا بشكله الطبيعي.
سليمان احمد الدين محليه مرشين. في البطي الرحمه والمغفره لكل شهداء الوطن الذين ضحوا بارواحهم رخيصه تمر للتخيير وبنيه لحاجه الشعب المجيد. الرحمه والمغفره لكل شباب صناع التخيير, شباب عيون ظاهره هم يسؤون عمل بجد واخلاص. لا ننسى نقدم تعازينا حارة لأسر نور الدين والضابط عبد العظيم وكل العاملين بالشرطة. حزينين جدا جدا كمجتمع مرشين أن نفقد أبناء وطن قاعد تقوم بتقدي عملها الدوري من أجل حماية مواطنين ومن أجل حماية سوق. يوصفني كل التعصف وحزينين كلنا كمجتمع محلية مرشين بأن نفقد ابننا نور الدين شبلي وباختيال من قبل مجهولين أثناء أداء واجبه. إن ظل يدل وجود حشاشة أمنية بمحلية مرشين.
من ولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم, حيث قالت الدكتورة إحسان فقيري عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية التي تكونت في العام 2012. الهدف من التكوين كان استرداد النقابة المنتخبة ولمناهضة النقابة التي كون النظام السابق نقابة المهن الصحية والتي لا تمثل الأطباء في ذلك الوقت. مضيفة بعد انعقاد الجمعية العمومية قبل أسبوعين وانتخاب لجنة تمهيدية برئاسة الدكتورة هبة عمر, انتفى وجودهم كلجنة أطباء شرعية لأن هنالك جسم منتخب من الأطباء ويمثلهم ويتحدث باسمهم, وأنهم كنقابة أطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل انتفى وجودهم بكل حب ورضا. المزيد في حديث الدكتور إحسان فقيري عضو مكتب لجنة أطباء السودان الشرعية السابق لجولة السودان.
طيب أنا أصلا عضو في المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية.
نعم.
النقابة أطباء السودان الشرعية تكونت عام 2012 في يوليو. إحنا لما كوننا النقابة الشرعية في مستشفى الخرطوم كان هدفنا استرداد النقابة المنتخبة, يعني نحن نقعد كجمعية عمومية كافة الأطباء ينتخبوا تبقى في نقابة منتخبة تتحدث باسم الأطباء. طبعا نحن نقابتنا ليه سميناها شرعية؟ سميناها شرعية لأنه الإنقاذ عملت نقابات تانية, نقابة المنشأة اسمها نقابة المهن الصحية التي لا تمثل الأطباء. سعينا في هذا الموضوع في إنه نحن كيف نعمل جمعية عمومية وكيف نسجل الأطباء وكيف نتصدى لمشاكل الأطباء. رفعنا مذكرات وعملنا وقفات أيام تجفيف المستشفيات وإلى آخره. للأسف البروف حميدة أو المخدم ما اعترف بينا طبعا, لأنه الإنغاز كان عندها خطة معينة لتقطيع أوصال الحركة النقابية. وبالتالي احنا استمرينا لغاية ما جاءت 2016 ظهرت لجنة الأطباء المركزية. أن احنا أيضا سعينا إنه يكون عندنا منبر واحد للأطباء, منبر واحد حتى هو ما انتخب لكن منبر واحد يتحدث عن الأطباء. سعينا كثير لم نتوافق إلا قبل الثورة بشوية, قبل الثورة 2018, لأنه كان حيكون في إعلان للأطباء, إعلان الإضراب العام.
نعم.
أيام الثورة, فكان لازم يكون عندنا جسم موحد. عشان كده قامت النقابة, يعني عملنا الجسم الموحد ده اسمه مكتب الأطباء الموحد الذي خاض الإضراب ومعالجة المصابين والعمل في العيادات أيام الاعتصام, وإلى الآن يعمل في معالجة المصابين. يبقى دورنا لما نحن جينا عملنا الجمعية العمومية قبل أسبوعين وانتخبنا اللجنة التمهيدية برئاسة الدكتورة هبة عمر, يبقى انتفى وجودنا بقى في جسم منتخب انتخبوه الأطباء بيمثلهم وبيتكلم باسمهم. يبقى نحن كنقابة أطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل النبيل, يبقى انتفى وجودنا وانتفى وجود المكتب الموحد اللي كنا فيه 3 أشهر. عادي طبيعي طالما في جسم تاني منتخب, شيء طبيعي أن احنا وصلنا لهذا القرار بعد انتخاب اللجنة التمهيدية, وحنكون وقوفا كأفراد مع اللجنة التمهيدية لغاية ما تجي اللجنة التنفيذية بعد 6 شهور. يعني ده قرارنا نحن.
ونختم بإيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن عدد من الولايات والمؤسسات وتأثيره على المواطنين. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر ومدير الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور عبد الحفيظ الطيب أحمد. والبداية مع وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر. مرحبا بك دكتور، وما هو أثر توقف التأمين الصحي على المواطن بإقليم النيل الأزرق؟
التأمين الصحي ده هو يعني هو مهم لنا كل المواطنين الموجودين. نحن طبعا علما أنه هذا الإقليم مرة في ظروف بحر رابطة 5 سنة، المواطن فيه كان كلهم نازحين وشردين وهجروا من أراضيهم يعني. فوجود التأمين بالنسبة لي إن النازل ده شريحة مهمة جدا، لكن التأمين لأنه بيقدر يتعالج، لأنه لو قلت عشان أوفر لهم كدولة عشان أعالجهم أو كإقليم ما حقدر أوفر يعني. فتأمين الصحة حقيقة كان شريان كبير في تأمين العلاج المجاني للمواطنين عبر الشراكات الموجودة معانا إحنا كوزارة الصحة، باعتبار أن إحنا الجهة الداعمة للعمل اللوجستي والعمل الفني والكوادر ذات الشغالة يعني تابعة بيعتبرهم تابعين للصحة يعني. حقيقة أنا في نظري إنه بعد ذاك التقلبات اللي حصلت ذات التأمين الصحي تكون تابعة للرعاية الاجتماعية وكانت في الوزارة السابقة ورحلت مشان هنا كده، فدي برضا كانت واحدة من الأشياء اللي كان هنا. لو كان أصلا مفروض حتى الإضافات لبداء التأمين الصحي ما دام شغله 3/4 في الهيلث مفروض يكون تابع لوزارة الصحة لأنه يكون هنا بشغل منسق. فاللي حصل عسى الآن في إقليم السودان عامة للتأمين الصحي في مناطق ولايات قفلوا، لكن إحنا في النيل الأزرق في إقليم النيل الأزرق رفضنا. وأنا شخصيا كوزير الصحة جانا خطاب إنه الناس دي المطلوبين مديونية ولازم إما يسددوا إما يضيفوا. طيب إذا سدد ما حيدفع المديونية، وإذا نحن برضو قفلنا التأمين 3/4 شعبنا 3/4 شعب النيل الأزرق، إذا قلنا تعداد السكان مليون ونايف أو 1,200,000 معناته 1,100,000 ديل كلهم حيكون موجودين أمام وزارة الصحة وأمام المستشفى في المشفى، لأنه هم أصلا عمادهم كامل على هذا التأمين في العلاج. لأن الواحد في مثل لو ما شاف حصله دم ساي ما عنده إمكانية يدفعه التأمين، بدفعه التأمين بدفع له العلاج التأمين مش مستري الصيبة. فأنا قلت لهم لا، خلونا نعالج الشغلين ده في إطار إنه نوعد مع ناس التأمين أنتوا كيف حتقدروا تسددوا لبعض من المصالح حقاتهم لحد تدريجيا لحد ما ينطي. طيب المشكلة دي ما مشكلة صندوق التأمين إنه القروش هم تهلكوها ودوها في حتة، لا لا لا، عشان تكون في الناس ما تكون فيها فهم غلط، في مديونيات على وزارة المالية الاتحادية نفسها المفروض الخصم بتجي من الأنشراس من كل عامل ومن كل هنا، ده مفروض تنزل لهم فترة طويلة ما نزلت لهم. الزكاة ذاته الزكاة إن كان على مستوى المركز أو على مستوى الإقليم. عشان كده نحن في الإقليم إيقاف التأمين أنا بشوف الزور اللي بيستخدم إطراء إني وقف التأمين بشكل بسيط التي تقدمه ده وبالظروف المعرفية ده أنا يبدو لي في الدليل السقراط، لأنه الوضع الاقتصادي ذاته في البلد هش ونحن لحد الآن عندك العمال المرتبين نحن طبعا ده ما أسحاب مكفول ولا محطات مكفولة لحد الآن، نحن الموظفين العمال ما صرفوا مرتبات يعني. ده ما من الإقليم ده بو في بيو حكومة السودان يعني. إيقاف ده أثره كبير هذه، لأنه إيقاف أي تأمين في الوضع الموجود بالذات أنا بتكلم كواحد من أبناء الهامش يعني ما عنده نادر ذاته عنده زور لا مغترب لا عنده زور شغال كده عشان يقدر هنا، وحتى لو مغترب ذات حيصرف كم يعني التزاماته كم. فأنا بشوف إنه المعالجة في إطار إنه التأمين الصحي يرجع للخدمة هو المطلب الشعبي.
ونبقى في إيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن الولايات، والآن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور ونستمع للأستاذ عبد الحفيظ الطيب عبد الله مسؤول الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور.
و والله طبعا الأثر حيكون ما دار أقول كارثي، لكن حيكون أثر سلبي شديد، خاصة يعني جنوب دارفور يعني احنا 90% من الخدمة اللي قاعدين نقدمها الآن أو 80% منها على شرائح خاصة، في شرائح أسر صغيرة، أرامل وأيتام، كبار ومساكين، ثم شرائح بتاعت الدعم الاتحادي. هي دي معتمدة اعتماد كامل على الخدمة بتاعت التأمين.
نعم، وهل في جنوب دارفور جاتكم أي يعني اختار إنه الخدمة حتقف عندكم كواحدة من الولايات؟
والله لا، لحد هسه هو حتى القرار بتاع الإيجاف راعت أنه الموضوع ماشي في اتجاه محدد حقيقي للتأمين، يعني ماشي لانهيار كده، بيبدأ هم بياخدوا خطوات بتاعة تدابير أنه يواجهوا الخطر ده كده. هي المسألة أصلاً مسألة بتاعت مديونية، يعني مديونية بتاعت مشتركين على وزارة المالية أو على الدولة بشكل أصح، فلو ما في يعني إيصال المديونيات بتاعتهم واستمراريتها بشكل حاجة معروفة.
بحديث وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر والأستاذ عبد الحفيظ الطيب أحمد مدير إعلام مؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور حول إيقاف خدمة التأمين الصحي بعدد من الولايات وأثره على المواطنين، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.